الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ذكرنا في الدرس الماضي وهو الدرس الرابع المحرمات أو بقية المحرمات على التأبيد. قال المؤلف رحمه الله البعلي: ويحرم إلى أمد زوجة الغير ومعتدته ومستبرأته. هذا هو النوع الثاني من أنواع المحرمات على التوقيت، أو كما يسميها بعض العلماء المحرمات إلى أمد. والمقصود بهن المحرمات لعارض قابل للزوال، فيحرم إلى أمد زوجة الغير، فزوجة الغير تحرم عليه لأنها متزوجة، فلا يحل له أن يتزوج متزوجة، لقول الله تبارك وتعالى: والمحصنات من النساء. فقوله سبحانه وتعالى: والمحصنات من النساء، هو معطوف على قول الله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى آخر الآية. ثم قال سبحانه وتعالى: والمحصنات من النساء. المحصنات يعني المتزوجات من النساء. وقوله: ومعتدته، يعني معتدة الغير، لا يحل له نكاحها حتى تنقضي عدتها، لقول الله تعالى: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني حتى تنقضي العدة. بلوغ الكتاب أجله أي أن تنقضي عدتها، سواء كانت معتدة عدة وفاة أو كانت معتدة عدة طلاق. فالمرأة في حال العدة لا يحل لأحد أن يتزوجها. ومستبرأته، مستبرأة الغير، يعني التي في حال الاستبراء، لا يدرى هل هي حامل أو غير حامل، كأن تكون أمة انتقلت إليه، فلا يحل له أن ينكحها أو أن يضعها حتى يستبرئها، لئلا يفضي ذلك إلى اختلاط الأنساب. قال: والزانية حتى تتوب وتعتد. الزانية حرم الله سبحانه وتعالى نكاحها، حرم الله عز وجل الزواج بها، كما قال سبحانه وتعالى: وحرم ذلك على المؤمنين، يعني حرم على المؤمنين أن يتزوجوا زانية، وحرم على المؤمنين أن يزوجوا زانيا، لأن الله تبارك وتعالى يقول: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فلا يجوز إنكاح الزاني، يعني تزويجه، ما دام يقع في الزنا. ولا يجوز تزوج المرأة إذا كانت زانية إلا بشرطين اثنين: الشرط الأول التوبة، أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وتترك هذا الطريق الخبيث وترجع عنه. والشرط الثاني أن تعتد، وعدتها تكون بحيضة واحدة، فهي دليل براءة الرحم من الولد، لأنه لو تزوج امرأة قد عاشرها رجل قبل أن يستبرئها لعلها أن تكون علقت من الأول، فيؤدي هذا إلى اختلاط المياه وفساد الأنساب. ولذلك لا يجوز له أن يتزوج امرأة وقعت في الزنا حتى أولا تتوب من هذا الطريق. وورد أن مرثد رضي الله عنه ابن أبي مرثد أراد أن يتزوج امرأة كان يعرفها في الجاهلية قبل أن يسلم، وكانت مشهورة بالسفاح، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، ونزلت الآية وحرم ذلك على المؤمنين. فإذا تابت وحسنت توبتها وندمت على فعلها ثم حصل استبراؤها، عند ذلك يحل له أن يتزوجها. قال: والمستوفى طلاقها حتى تنكح زوجا غيره بلا حيلة. يعني يحرم أيضا نكاح المرأة المستوفى طلاقها، وهي التي طلقت الطلقة الثالثة، وهي التي طلقت الطلقة الثالثة، فلا يجوز لزوجها إعادتها سواء كان في عدتها أو بعد انقضاء عدته، لأنه استوفى عليها ثلاث طلقات، والطلقة الثالثة ليست رجعية، لا يحل للرجل إرجاع امرأته ولا يحل لها هي أن ترجع. وبعض الناس يقول: كيف لو كان بينهما ولد؟ كيف ولو كان كذا وكذا؟ نقول: ولو كان بينهما ألف ولد، ما دام أن الزوج استوفى الطلقة الثالثة فلا تحل له، لأن الله تعالى يقول: الطلاق مرتان. لاحظ أن الله سبحانه وتعالى أعطى الرجل فرصتان، أعطاه فرصتين، الفرصة الأولى يطلق ويراجع نفسه وينظر في أمره، ثم يتبين له أن الأصلح أن يرجع امرأته فيراجعها، ثم يحصل بينهما شيء فيطلقها، هذه تجربة ثانية غير التجربة الأولى، ويراجع نفسه ثم يقول: لا أراجعها أحسن، فيراجعها. فبعد الطلقة الثانية إذا طلقها قال الله سبحانه وتعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فالطلقة الثالثة تقع محرمة، لا يحل له إعادتها لا في العدة ولا بعد العدة، حتى تنكح زوجا غيره بلا حيلة، يعني لا تحل لزوجها الذي طلقها آخر ثلاث تطليقات، لا تحل له حتى تتزوج زوجا غيره زواجا صحيحا من غير حيلة، لأن الله تبارك وتعالى حرم التحايل على الحرام، ومن ذلك المحلل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لعنه، فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي في السنن: لعن الله المحلل والمحلل له. المحلل هو الرجل الذي يتزوج المرأة من أجل أن يحلها لزوجها، يتحايل على قول الله تبارك وتعالى، يعني فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فيقول: أنا الزوج الذي بعد زوجها، فربما يتزوجها ليلة، أو ربما يتزوجها ساعة، أو يتزوجها من غير أن يدخل بها حيلة على الحرام. النبي عليه الصلاة والسلام لعن المتحايل على الحرام، وقال: لعن الله المحلل، بل سماه صلى الله عليه وسلم بالتيس المستعار في الحديث الصحيح، يعني كأن الرجل يستعير تيسا لغنمه. ثم يرجع هذا التيس، هو تيس مستعار، تقبيح، تقبيح لصنيع هذا الإنسان. والمحلل له الزوج الذي يرضى بذلك ملعون أيضا، لأنه رضي بالحرام، والتحايل على الحرام لا يحل، لا يجعل الحرام حلالا. لو تحايل الإنسان على أمر محرم فإنه لا يجعله حلالا له، وإن ظن في ذهنه وفي صورته أن هذا الأمر صار حلال، لا. ومثاله رجل أراد أن يتخلص من صيام رمضان فيقول أسافر إلى أي بلد حتى أفطر، هذا متحايل على الحرام، متحايل على ما حرم الله سبحانه وتعالى من الإفطار في نهار رمضان. إذا لا تحل له إذا طلقها ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره بلا حيلة. فإن طلقها ذلك الزوج فإن للزوج الأول أن يراجعها وترجع إليه بزواج جديد وعقد جديد، وله عليها ثلاث تطليقات جديدة. والمحرمة حتى تحل، يعني أن المحرمة المرأة إذا أحرمت بحج أو عمرة لا يحل نكاحها، لا يحل عقد النكاح عليها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث الإمام مسلم وغيره لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. المحرم لا ينكح، لا يتزوج ولا يزوج، يعني لا يكون وليا للمرأة ولا حتى يخطب، لا يحل له حتى أن يخطب امرأة، لأنه في حال إحرام متلبس بنسك. والسبب في المنع لأن عقد النكاح سبب للجماع، سبب للوطء، ربما عقد على امرأة وهو محرم فلا يملك نفسه، لا يتمالك نفسه فيطأها وهو محرم فيقع في المحظور، ولهذا فحرم الرسول صلى الله عليه وسلم العقد على المحرمة. فالمرأة المحرمة تحريمها إيش؟ مؤقت، مؤقت بالإحرام، فإذا انتهت من الحج أو من العمرة فعند ذلك يحل له أن ينكحها. وملاعنة، يعني تحرم الملاعنة على الملاعن، والملاعنة هي التي لاعنت زوجها، يعني التي رماها زوجها بالزنا والعياذ بالله على فراشه وهي امرأته فلاعنته، يعني أقسمت بالله أربع مرات، شهدت على نفسها أو شهدت على زوجها أربع مرات أنه من الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. هذه تسمى الملاعنة، هذه قضت السنة، جرت السنة أنها إذا لاعنت زوجها يفرق بينهما، كما جاء في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا. مضت السنة في المتلاعنين، يعني الزوج والزوجة إذا تلاعنا أمام القاضي، هو قذفها وشهد عليها أربع مرات أنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وهي دافعته بخمس أيمان أيضا، فعند ذلك إذا حلف هو وحلفت هي يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا. والخامسة للحر، يعني تحرم الخامسة للحر، للرجل الحر، فلا يحل للرجل الحر أن يجمع في عصمته بين أكثر من أربع زوجات، لقول المولى سبحانه وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فلا يتزوج
الرجل الحر أكثر من 4 زوجات، لأن الواو للتخيير في الآية، يعني يتزوج مثنى أو ثلاث أو رباع، مثنى وثلاث ورباع، الواو هذه للتخيير وليست للجمع، مثنى وثلاثة ورباع هذه للتخيير وليست للجمع، أن يجمع 2 و3 و4 يحصل 9، لا، المقصود إما أن يتزوج 2 أو 3 أو 4. يؤيد هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أسلم بعض الصحابة كان في عصمته أكثر من 4 نسوة، كغيلان ابن سلمة الثقفي رضي الله عنه لما أسلم كان في عصمته 5 نسوة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفارق واحدة، وغيره كذلك لما أسلم وكان تحته أكثر من 4 نسوة أمره أن يبقي على 4 فقط. هذا مما يؤيد فهم عامة أهل العلم على أن الرجل لا يجوز له أن يجمع بين أكثر من 4. والله سبحانه وتعالى الحكيم الخبير الذي حدد هذا العدد ويعرف طاقة الإنسان ويعرف قدرة الإنسان على إدارة هذه البيوت وعلى العدل بين الزوجات. والثالثة للعبد، العبد يخالف الحر في عدد الزوجات، فليس للعبد أن يجمع في عصمته بين أكثر من زوجتين، هذا ما قضى به عمر رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه وغيرهما، ولا مخالف لهما من الصحابة، فكان إجماعا، فالإجماع على أن العبد ينكح امرأتين، لأن العبد أصلا على النصف من الحر في الدية، ولهذا فهو على النصف منه أيضا في النكاح، وهو على النصف منه في الحدود، فالحر إذا وقع في الزنا يجلد 100 جلدة، هو يجلد 50، فإذا هو على النصف من الحر، هكذا قضى الله تعالى، وبهذا قضى الصحابة رضي الله عنهم. قال: ولا ينكح سيدته ولا أمته، لا ينكح العبد سيدته، إذا امرأة تملك عبدا لا يحل لها أن تتزوج به لأنها أعلى منه، فكيف تكون سيدته وموطوءته في آن واحد؟ لا يصح هذا، فلا يجتمع عقد أضعف من عقد أقوى منه، فعقد النكاح بالنسبة لملك اليمين أضعف، فلهذا يتنافى أن يكون هو بعلها وهو عبدها، ولأن النكاح يوجب أيضا حقوق للمرأة على زوجها. ولا أمته، أيضا السيد لا يصح له أن يتزوج أمته التي هي ملك يمين، لا يصح له أن يتزوجها إلا كما ذكرنا سابقا، أن يعتقها ويجعل عتقها صداقها، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع صفية بنت حيي، فإنه عليه الصلاة والسلام لما وقعت في السبي وكانت من نصيبه اعتقها صلى الله عليه وسلم، ثم جعل عتقها صداقها. أما أن يتزوجها وهي أمته فهذا لا يصح أن يكون سيدها وبعلها في آن واحد، ولأن النكاح يوجب للمرأة حق المبيت وحق القسم مع الزوجات، وذلك يمنع ملك اليمين. ولا حر أمة ولده، أي لا يجوز كذلك للحر أن ينكح أم ولده، أم الولد هي الأمة إذا ولدت لسيدها، الأمة إذا ولدت لسيدها إذا وطأ أمته ثم ولدت له صارت أم ولد، وأم الولد قضى الصحابة أنها لا تباع ما دام ولدت له، فإنه لا يحل له أن يبيعها، فلهذا لا يصح له أن ينكحها لأن فيها شبهة ملك. وكذلك لا يصح له أن ينكح أمة ولده، أمة الولد التي يملكها ولده سواء كان ذكر أو أنثى، إذا كانت هناك أمة يملكها بعض أولاده فإنه لا يصح له كذلك أن يتزوجها لأن فيها شبهة ملك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. قال ولا حرة عبد ولدها، كذلك لا يصح للحرة أن تنكح عبد ولدها لأنه إذا ملك ولد أحد الزوجين الزوج الآخر انفسخ نكاحهما، فلا يصح ها هنا الجمع بين هذا وهذا. باب الخيار، والخيار المقصود به في هذا الباب هو خيار فسخ النكاح، إذا وجد عيب من العيوب في أحد الزوجين فللزوج أن يفسخ عقد النكاح، والعيوب جمع عيب وهو النقص، والنقص تارة يكون في البدن والجسد وتارة يكون في العقل، ويشترط لأن يكون هذا العيب عيبا مؤثرا في العقد أو لصاحبه الفسخ أن يكون هذا العيب مانعا من الاستمتاع أو مانعا من كمال الاستمتاع. أما إذا كان هذا العيب ليس بمانع من الاستمتاع وليس بمانع كذلك من كمال الاستمتاع فإنه لا يعتبر عيبا. والعيوب ثلاثة أقسام، قسم مشترك بين الزوجين، قسم مشترك بين الرجال والنساء، وقسم خاص بالرجال خاص بالأزواج، والقسم الثالث عيوب خاصة بالمرأة، عيوب خاصة بالزوجة. يقول المؤلف رحمه الله يثبت لهما متراخيا ما لم يحصل رضا. العيب إذا وجد يثبت للطرف الآخر الفسخ ولو بعد حين، ما لم يحصل ما يدل على رضا بهذا العيب كأن يرضى بالدخول ويعاشر وتلد مثلا المرأة، فهذا يدل على أنه رضي بهذا العيب وأبطل خياره. لذلك خيار الفسخ يثبت للزوجين إذا وجد عيب بأحدهما ولو متراخيا، يعني ولو بعد حين، فلا يسقط هذا الخيار إلا أن يوجد معه ما يدل على الرضا من القول أو الاستمتاع من الزوج أو التمكين من المرأة. بحاكم، يعني أن الفسخ يحصل بالحاكم، والحاكم المقصود في كتب الفقه هو القاضي، فلا يصح الفسخ من أحدهما إلا بحكم حاكم يفسخ النكاح، لأن هذا الفسخ محل نظر، وبعض الناس قد يرى بعض الأمور عيوبا أو عيبا وهو في الحقيقة ليس بعيب، فلا يحصل الفسخ إلا عن طريق القضاء. بجنون وجذام وبرص، هذا القسم الأول من العيوب، وهي العيوب المشتركة بين الرجل والمرأة بجنون، يعني أن يوجد بالرجل جنون أو يوجد بالمرأة جنون، فإذا وجد في بأحدهما هذا الأمر فللطرف الآخر أن يفسخ العقد، لأن هذا عيب. النفس يعني لا تسكن في العادة ولا ترضى بمن هو بمثل هذه الحالة، ولهذا فالاستمتاع لا يتم أو لا يكمل وربما لا يوجد. أما الجذام والعياذ بالله فهو مرض يصيب الأعضاء وأطراف الأصابع وأطراف الإنسان، يحمر منه العضو ثم يسود ويموت ويتساقط هذا العضو، ويصاحبه أحيانا روائح كريهة، وهو معدي جدا، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري: وفر من المجذوم فرارك من الأسد. وبرص، والبرص هو البياض الذي يكون في الجلد وينفر منه الإنسان. هذه ثلاثة عيوب موجودة، ممكن أن تكون بالرجل وممكن أن تكون بالمرأة، فإذا اكتشفها الرجل بعد الدخول فله الفسخ، إلا أن يرضى بدوام العشرة. إذا اكتشفتها المرأة بالرجل فلها الفسخ إلا إذا رضيت وأسقطت حقها. ورق، الرق أن يكون عبدا، يعني رجل تزوج امرأة وبعد الزواج تبين له أنها أمة، أنه خدع وغش، فليست بحرة، بانت رقيقا، فهنا لم تحصل الكفاءة بين الزوجين، فله أن يفسخها. وله بقرنها ورتقها وفتقها، هذه ثلاثة عيوب ذكرها المؤلف تختص بالنساء، عيوب ثلاثة ذكرها الفقهاء قديما تختص بالنساء. قال: وله، يعني وللزوج الخيار أن يفسخ العقد إذا كان بالمرأة قرن. والقرن قال العلماء أن يكون بفرج المرأة ما يشبه القرن أو العظم الذي يمنع الرجل من الجماع، والرتق كذلك هو انسداد الفرج بحيث أن الرجل لا يستطيع الجماع، انسداد المسلك، فهذا كله عيوب تمنع من النكاح ومن استيفاء مقصود النكاح. وفتقها يعني أن ينخرق ما بين مجرى البول ومجرى المني، وقيل انخراق ما بين القبل والدبر، فيثبت للزوج في هذه الحالة الخيار، لأن في هذه الأمراض أو في هذه العيوب الخلقية ما يمنع من كمال الاستمتاع أو من الاستمتاع بالكلية. واليوم ولله الحمد أن العمليات الجراحية متقدمة ويمكنها أن تعالج كثيرا من العيوب الخلقية، يمكنه أن يعني يصبر عليها أن يعالجها ويحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى إذا كان هذا مما يمكن إصلاحه وتعديله. وله ولها بعنته وجبه، أي يثبت للزوجة الخيار بعنة الزوج، والعنة بضم العين عدم القدرة على الجماع، العجز، العجز عن الجماع. والعجز له أسباب مختلفة، قد يكون بسبب علة في الرجل، وإما بسبب كبر السن، وإما بسبب هزال شديد في البدن أو ضعف الخلقة وما أشبه ذلك من الأسباب فيثبت لها الفسخ، لأن العنة شيء يمنع من الوضع وهو مقصود النكاح، فعند ذلك لها أن ترفع أمرها إلى الحاكم يعني إلى القاضي فيفسخ عقد نكاحها. والفقهاء يقولون إن القاضي يؤجلها إلى سنة، أو يؤجل الرجل ويمهله مدة يثبت فيه أو يثبت فيها أنه عاجز عن اتيان امرأته، فبعد ذلك يحكم لها بالطلاق. أما الجب فالمقصود منه القطع، والمراد به قطع الذكر، يعني أن يكون الزوج مقطوع الذكر، وهذا كالعنة بل أشد، يعني العنة ربما يوجد لها العلاج الذي يمكن يعني للرجل معالجة نفسه، أما الجب فهو أشد، وهو عيب في الأغلب أنه لا يرجى زواله، فهو سبب يفسخ به النكاح. وجاء عن ابن مسعود أنه قال يؤجل العنين سنة فإن جامع وإلا فرق بينهما، رواه ابن أبي شيبة. وقد اختلف العلماء في العيوب التي يفسخ بها النكاح، اختلف العلماء رحمهم الله في العيوب التي يفسخ بها النكاح، فمنهم من خصها بهذه العيوب فقط، ومنهم من قال إنه يعمل في هذه العيوب بالقياس، كما قال الإمام ابن القيم وشيخ الإسلام من قبله، يقول ابن القيم رحمه الله والقياس أن كل عيب ينفر الزوج الآخر، قال والقياس أن كل عيب ينفر الزوج الآخر منه ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة يوجب الخيار. كل عيب تحصل به نفرة بين الزوجين، يعني هناك عيوب ما ذكرها المؤلف، مثالها ما ذكره بعض الفقهاء وهو البخر، الرائحة الكريهة في الفم التي هي علة من العلل، فربما تكون هذه سببا للتفريق بين الزوجين لأنها شيء منفر، فكل عيب ينفر منه الزوج أو تنفر منه الزوجة ولا يحصل به مقصود النكاح من السكينة والمودة والطمأنينة والمحبة، فإن هذا العيب يوجب الخيار. وهذا كما قلنا هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية، واختاره كذلك كثير من المعاصرين. وموضوع العيب في الحقيقة لم ترد فيه أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الاعتماد فيه جاء على الآثار الصحيحة الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم والخلفاء كعمر وعلي وابن عباس وابن مسعود وغيرهم. من العيوب أيضا المشهورة العقم، وهو عدم الولادة، فإن هذا عيب يمكن للإنسان أن يفسخ النكاح به، وهو يثبت به الخيار سواء للمرأة أو للرجل. وقال بعض العلماء إذا كانت المرأة عقيمة فليس بعيب، لأن للزوج أن يتزوج بغيرها ويبقيها معه لمودته لها ومحبته لها. ونقل القرطبي في تفسيره الإجماع على أن المرأة العقيم التي لا تلد لا ترد، لكن الرجل عيب، لأن المرأة لا تستطيع أن تتزوج بغيره، فهي إما أن تبقى بلا ولد طول حياتها وإما أن تصبر عليه. أما الزوج فيمكنه أن يصبر على امرأته ويبقيها عنده ويحسن إليها ويتزوج بأخرى، بخلاف المرأة التي لا يمكنها أن تفعل ذلك. ولهذا قال من قال من أهل العلم أن الخيار يثبت للمرأة ولا يثبت للرجل. لعلنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أو مش المؤمن إذا ذكر يراد به المسلم، والمسلم إذا ذكر يراد به المؤمن المسلم، فهما اسمان إذا ذكر أحدهما يراد به الآخر. يعرف يعني إما بناحية الأطباء أو يعرف بالمدة الطويلة التي لم يحصل فيها الإنجاب. نعم، أثار عن الصحابة لا يعرف فيها اختلاف، فكان إجماعا.
قد يكون سبب عكس لا يتوجد
أن العصمة هي الرجل خالصة أكثر على هذا. طبعا، لأن يعني كيف يجتمع أن تكون هي سيدته من جهة ويكون هو سيدها من جهة أخرى؟ عرفت كيف؟ فهي سيدته من جهة وهو زوجها وسيدها من جهة أخرى، فيكون في تعارض فما يصح، ولعدم الكفاءة. لعدم الكفاءة أثر خديجة.
خديجة عندما تخذت عن ممتلكات رسول الله صلى الله عليه وسلم للزواج، أن هذا التعادل كان هو اشتبع من التجارة، لما كانت تتزوج تنازلت عن ناكا
ما أعرف.
طيب شيخ العمر، هل هو يمنكر؟
لا، لكنه عيب، ويكون عيب من العيوب، لأن الولد مقصود بالنكاح،
ليس قضاء.
لا، ليس هو مانع من الاستمتاع، ولذلك يعني قال أهل العلم إنه عيب بالنسبة للمرأة، ولكنه يعني عيب بالرجل وليس عيبا في المرأة.